نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء هي يمين وألية وحلف وقسم، وكلها بمعنى واحد. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون. وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. واختلف أهل العلم في قوله لا أقسم، فقيل إنها نافية على الأصل، وإن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء المقسم به، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا فيه تكلف، لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل إن لا زائدة والتقدير أقسم، وقيل إن لا للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني لأنها من حيث الإعراب زائدة، وقيل إنها نافية لشيء مقدر، أي لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث، وهذا كما في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه. ومعنى كلمة زائدة يا أخوانا أي من ناحية الإعراب، أما من ناحية كونها زائدة أي يمكن أن يصح المعنى بغيرها، هذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل. والإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل والله لا يغفر الله لمن أشرك به. الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، عرضوا عليهم الصلح أي ندفع دية الثنايا التي سقطت، والثنايا اللي هي الأسنان في كل سنة خمس من الإبل، في كل سنة أو ضرس خمس من الإبل، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي الحكم الشرعي أمر بالقصاص، يعني السن بالسن. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وغرضه بذلك أنه إنه لقوة ما عنده من التصميم على ألا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله ألا تكسر ثنية الربيع، فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام على القصاص، فعفوا وأخذوا الأرش اللي هو مقدار السنية. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله، وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب، وكيف لا وهو الذي قال بأنه يجد ريح الجنة دون أحد. ولما استشهد وجد به 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، زود عندك كده، أو رمية بسهم، أو رمية بسهم. ولم يعرفه إلا أخته ببنانه وهي الربيع هذه رضي الله عن الجميع وعنا معه. ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. القسم الثالث، يبقى القسم الأولاني في القسم على الله أن يقسم بتحقيق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة. القسم الثاني أن يقسم على الله لقوة يقينه بالله وحسن ظنه بالله. القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعداب بالنفس وتحدر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. طيب، نرجع إلى متن الكتاب ونقرأ النصوص الواردة فيه بعد أن بين العثيمين رحمة الله عليه أقسام الإقسام على الله بأنها ثلاثة: يقسم على الأخبار الواردة، يقسم بحسن الظن بالله وقوة يقينه بالله، يقسم تحدرا على ما وسعه الله أو إعدابا بنفسه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. يبقى أتى المصنف بحديثين فقط في هذا الباب اللي هو باب الإقسام على الله عز وجل. مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن من تألى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه وتحدر فضله وإساءة الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد. فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه. قوله قال رجل، يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآتي أو غيره: والله لا يغفر الله لفلان، هذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند هذا القائل وإعجابه بنفسه. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب وفيه وقاية وستر. قوله من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان، من اسم استفهام مبتدأ، ذا ملغى، الذي اسم موصول خبر المبتدأ، يتألى يحلف، أي من ذا الذي يتحدر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي. والاستفهام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه وكان يراه على المعصية فيقول: اقصر. طبعا كما لا يخفى عليكم احنا تكلمنا قبل ذلك حول مسألة مهمة وأرجو أن تراعوها في سلوككم، وهي: العاصي عند ممارسته للمعصية لا يجوز إلقاء السلام عليه أبدا، ما ينفع، ولك أن تعلمه. يقول لك مثلا: أنت مررت علي بالأمس ولم تلق علي السلام، لما؟ قل: والله يا أخي أنت تعرف أن احنا بينهم بعض أخوة ولكن وجدتك تعصي الله، كيف ألقى عليك سلاما وأنت تعصي الله عز وجل؟ اقلع عن المعصية وأنا ألقى عليك السلام. يا أخوانا لا بد من الزجر والترهيب للعصاة وكذلك للمبتدع من باب أولى، حتى يشعر العاصي أنه مستهجن. لذلك علماء الشريعة لما جوهم يتكلموا عن الحسبة على العاصي مع علمنا أنه لن يقلع عن معصيته، أتجوز أم لا تجوز؟ قال لك تجوز. طب هو مش شيء لن يقلع؟ قال لك لإظهار شعائر الإسلام أضف إلى ذلك إن الحسبة على العاصي تعمل في القلب ما يسمى بنكاية القلب، ودي مهمة، فيشعر بأن فعله مستقبح ويبدأ يتألم للفعل ويراجع نفسه في الإقلاع. لكن بقى بيعمل معصية بالحضن، ما بيعملش معصية بالحضن، إيه ده؟ طيب متى يرتدع ومتى ينزجر؟ انتبه وتعلمه، ما فيش فيها إشكال خالص. يعني كما ذكرت لكم قبل ذلك، رجل نصراني مر علي، كلما يمر علي يلقى علي السلام، فكان من ردي وعليك، فمررت عليه مرتين ولم ألقى عليه السلام، فدخل علي وقال لي أنت ما بتلقش علي السلام ليه؟ قلت له وبتسأل ليه؟ قال لي أنا بمر عليك أنت بتلقى علي السلام، بلقى عليك السلام وأنت بتمر ما بتلقش علي السلام. قلت له طيب وكان بقدر الله في وقت صيامه؟ قلت له أنت اليومين دول صايم ولا ما أنت صايم؟ قال لي صايم. قلت له ليه؟ قال لي ديني قال لي كده. قلت له وأنا ديني قال لي ما ألقيش عليك السلام، بس عجبك عجبك مش عجبك اضرب رأسك بألف جدار، بس وانتهى الأمر على ذلك. يبقى يا إخوانا موقفنا مع القوم منبثق بأدلة، مسألة العواطف الأمر ده مبدأ باطل. أنا أترفق وأتودد إليه ولكن ما يكونش في معصية، خبالك أبدا، ولا في بدعة. يعني هب أنه ابنه الوحيد مات والحادث جلل والمصيبة عظيمة والناس بقى بحالها بتوسيء وراح عمل مات، يرق قلبي وأذهب إليه، أنا كده صاحب بدعة، لأنني ذهبت إليه في مكان بدعة وهذا لا يجوز. يبقى معاملتنا مع العصاة كما قال عز من قائل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال عز من قائل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ياريت ناخد بالنا في سلوكنا مع إخواننا. لحظة واحدة، يبقى أنا مثلا مررت على فلان، طب ما هو مسلم نعم وله المحبة والتقدير في القلب، ولكن لما عصى الله لابد أن أبين له الحكم الشرعي، لا أتركه وكذا ويبدأ بقى هو عمال يشرب سجاير وأنا قاعد عمال يقول أنت بس يعني إيه؟ إيه هذا؟ ما اللي قاعد معاه تعمل له إيه؟ يقلع عن المعصية وأقعد معاه، لن أقلع مش قاعد، أنت حر خلاص. اللي هي القضية يعني إيه؟ لا، القضية دين وشرع، لابد أن يظهر للناس. أما التراخي والتهاون بمثل هذه الأمور لن ينزجر العاصي ولن يرتدع المبتدع. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم لما قام أهل السنة والجماعة وهضروا المبتدعة بفضل الله له تأثير وبدأوا يعيدون حساباتهم، ولكن الهوى استحكم على عقولهم ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه بس مسألة جاءت عارضة قابلتني وجالت على خاطري أردت أن أنبه عليه. نعم يا شيخ تفضل. لا لا لحظة واحدة بس، احنا بنقول ركز معي، انا بقول ايه؟ انا مرت على رجل وهو يعصي الله بس في موت ماشي عليه، لقيته قاعد قدام الدار وجايب شيشة وعمال يشرب شيشة، قاعد هو ومراته والجيران، ده ما ينفعش. بس ادي الامر ده، لكن مرت المرة التانية شال الشيشة، سلام عليكم ازيك يا حاج فلان طيب، مش في حاجة ابدا. اما عند المعصية بس، ده اللي بحدد منه، عند المعصية لا بد من إظهار البراءة والغضب ترهيبا له لما هو فيه، هذا الذي نقصده. نعم طبعا ما هو الدليل له؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. نهى عن القعود من باب أولى ينهى عن السلام قبل. ما احنا قلنا هو معنى يكفر بها ويستهزأ بها، قال أهل العلم دليل على المعصية. ما الشيخ الفضل فضل أولا بص يا أخي الفضل، نحن نتقيد بالنصوص ولسنا ملزمون بالنتائج ولا ملزمون، بس خلاص أحسنت. مين بقى اللي طبقها؟ الليث بن سعد والأوزاعي، مش خالد وعادل. فعش فعش الله يبارك فيك، اسمعوا الكلام. كويس مظبوط. ومن تطبيقات الدين أن نهجر المبتدع، ولا مش من الدين؟ الذي أنزلت عليه هذا هو الذي قال لكعب بن مالك لا تكلموه لمدة 50 يوم، صح؟ هذه مثل هذا ولا مختلفة يا مشايخ؟ بس إمتى يعتب علينا القول؟ لو أننا خلفنا الدليل. أما أننا نترك النصوص بحجة يقول عنا ويقول، دعهم يقول، أنا أمتثل للنص الشرعي، من استجاب بها ونعم. ما هو نفس الحكاية بالضبط. شوفوا يا عم الجماعة السنية وشوفوا الجماعة أصحاب اللح، الواد الرجل مات في حادث هو وابنه ومراته واخوه عمل مأتم وقرأنا قرآن وكنا كنا عدن نعيط ومروا علينا ومحدش دخل عليه، ده بدأ الدين؟ أزرد عليه تقول له إيه؟ آه هو ده الدين. قال لا، هذه مثل هذه، هو ده الدين، لا أشاركك في معصية بأي حال من الأحوال. الله يجزاكم بالخير. الإسلام يؤخذ بشموله وبعمومه، ولا بجزء ونترك جزء؟ نعم. طيب ما أنا بتكلم للاتباع بس. أيوة شغلي تفضل. نعم يا أخي الفضل، أنا بقول لك وقت المعصية فقط بس. ما تفرقش، أنا ألتزم. لا 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 يا أخي الفضل، أنا بلتزم أنا بالشرع، أنا ماليش دعوة بغيري. الهدف ان النص الشرعي قال لا تلقى عليه السلام وهو يعصي الله، هذا النص الشرعي بس. ادعوه في غير معصيه. ما هو ايه الفرق بيننا بقى وبين الجماعه المبتدعه التبليغ والدعوه؟ ما هو بيروح مع القهوه ويقول له اتفضل عم الشيخ الجيش، يقول له ما بشربش، ربنا يتوب عليك، واقعد جنبه. ما ينفعش تاليف القلب امتى وهو على غير معصيه؟ طب ما احنا اصل احنا عايشين في مجتمع، واخد بالك انت ازاي؟ بيحدث مثلا مصائب عظام في قريتنا، المصيبه بتبقى جلل. انا بروح في لي حد معين اشاركه واقوم بالواجب وزياده، وانا ماشي ده كله بيحصل في قريه عندي، اروح له اقول له كده غلط اللي انت بتعمله، لا بدعه ولا يحل لك، واسيبه وامشي. اما ان اشاركه لا، في لي حد معين، الراجل جارك ده اللي بيشرب شيشه لو حصلت عنده مصيبة انت من اول الناس، واخد بالك؟ واحنا بقول فيلم عند ممارسته للمعصية. يعني تخيل كده بقى، لحظة واحدة تخيلوا عفوا في المثال، يعني انت ماشي وقيت واحد ايه يعني ايه مد يده على امرأة لا تحل له وهي راضية على الكورنيش، وصاحبك طبعا تنفع تقول له السلام عليكم؟ ما تردوا يا مشايخ، ينفع؟ هذه معصية وهذه معصية، ولا فرق بين المعاصي. واضحة يا اخواننا ديت؟ ها احنا في التوحيد. نعم لا، الانكار شيء وعدم القاء السلام شيء تاني، ما تخلطوش بين الامور. زي ايه؟ رد علي زي ايه؟ خلاص ماشي، وهو طول ما معاه سؤال ما مش عليه السلام، لا قلت عليه السلام، ايه المشكلة يعني؟ هالدليل 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 على الكلام ده. لك لك ان تفعل ذلك وتذكرهم وتلقى عليهم السلام، ولكن هل يا ترى، ركزوا يا مشايخ، هؤلاء القوم انت معتاد المر عليهم صح، هل يا ترى توددت اليهم في بدايه الامر ونصحتهم الجماعه والصلاه والكلام ده؟ خلاص تؤخذ عليك، يبقى انا امر عليهم يا صلاه الجماعه يا اخواننا برفق وبلين مره واثنين وثلاثه، ما استجابوش ابص لهم كده وما القش عليهم السلام حتى يعلموا غب معصيتي. معايا يا اخوانا؟ في فرق بقى، عاوز اقول لكم على حاجه ودايما بنبه عليها. نريد ان نفرق بين امرين، بين الحكم الشرعي وبين عجزنا عن تطبيق الحكم الشرعي. عجزت قل والله بصراحه يا شيخ انا ما اقدرش اعملها، خلاص يا اخي عفى الله عنك، انا على لك مشنقه، ولكن ما تحاولش تتلاعب لتضفي على نفسك الشرعيه وانت واقع في المؤاخذه، ده اللي نقصده. يبقى امور شرعيه الحكم واضح، قل والله يا شيخ بصراحه انا ما ده برضو اخويا ابن ام وابويا وله فضل علي، ازاي امر عليهم ما مش عليه السلام؟ طب بيشرب حشيش، ما انا عارف ده ساعات بشتريه له، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في الحاله دي اعترف بالخطا ورحمه الله واسعه. اما ما تقولش بقى تقعد ايه المعصيه وتاليف ومش تاليف، لا ده كله ايه لف ودوران وروغان كروغان الثعالب. معايا مشايخ؟ ايوه مصطفى. لا الانكار شيء والمعصيه والسلام شيء ثاني، ترك السلام ده لازم، واخد بالك؟ اما الانكار حسب ايه الوقت المناسب له. نكمل كلامنا. نعم، ده المبتدع ده مصيبه لوحده، المبتدع يهجر على الدوام. وصلنا لحد فين يا اخوانا كده؟ خلينا طيب حاضر. طيب حاضر. والحديث ورد مبسوطا في حديث ابي هريره ان هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه وكان يراه على المعصيه فيقول اقصر، ده انكار، فوجده يوما على ذنب فقال اقصر، فقال خليني وربي، ابعثت علي رقيبه؟ قال والله لا يغفر الله لك. هنا بقى الحماس والحميه أدت به إلى كلمة أهلكته، وده اللي احنا بنقوله، فرق بين حماس وحمية وبين التزام بنص شرعي. أنا القلب مليء ولكن النص الشرعي مقيدني، الحمية عالية ولكن النص الشرعي مقيدني، ألتزم أفرغ بين هذه وهذه. وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه، لأنه قال خلني وربي. والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبت عليه نفسه مرة أخرى فإن توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة، لأن من شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود، وليس من شروط التوبة ألا يعود، ودي تفرق بينها جيدا عندما تتكلم عن شروط التوبة عند عامة الناس. إياك أن تقول وأن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، كده لن تقبل لأحد توبة. يبقى هنا العزم، والعزم من أعمال الإيه؟ القلوب، يبقى مالناش دعوة، يبقى بينه وبين ربي عز وجل. طب واحد يقول لك ده يا راجل ده هو قال تبت إلى الله ورجع وعزم وفي خمس دقايق رجع تاني، لا ده ما كانش تايب، ما الذي أدراك؟ العزم من أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. وهذا الرجل الذي قد غفر الله له إما أن يكون قد ولدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له. أما لو كان شركا ومات بدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا احنا وضحنا قبل كده شرك أصغر أو أكبر. طيب قوله وأحبطت عملك، ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاما، ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإذلال بما عمل على الله، وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العباد، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنهم قد يصعب عليه أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه، بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل، وهذا أهون، لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره. لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه إن الله تعالى قال اذهبوا به إلى النار. ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيما منع الزكاة: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقوله وشطر ماله، هل المراد جميع ماله أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين، فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل فزكاتها 4 شياه فمنع الزكاة، فهل نأخذ 10 من الإبل فقط مع الزكاة، أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟ اختلف في ذلك، فقيل نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة، وقيل نأخذ نصف جميع المال. والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الرضع أخذ نصف المال كله، وإلا أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة. شوف يا أخوانا الأحكام الشرعية كيف، حتى تعلموا إن تطبيق أحكام الشريعة يتم ويعم الخير على كل الناس، على كل الناس. يعني جلست مرة مع بعض الناس وبحسبة بسيطة قلتهم يا اخواننا كده موقفكم واضح، انتوا في خلال سنة واحدة بس زكاة اموالكم كما اعلمتموني، وفقراء بلدكم كما رأيتموني، سنة واحدة تجعلهم جميعا من المنتجين، في خلل عندكم. واخد بالك؟ تخيل بقى واحد منع زكاته وولي الامر راح له قال له مش مديك الزكاه، او الساعي او الوالي قال له مش مديك الزكاه، خلاص تعال. ولي الامر يجي ينذره مره واثنين وثلاثه ما استجابش، تعالى بقى ايه، يلا يا رجاله احصروا تركه الراجل ده. حصروا هو مثلا عليه الزكاه 30-40 ألف، حصلنا التركه لقيناها 7 مليون، يلا 3.5. ازاي؟ تكلمش. تخيل في واحد في الدنيا بحاله يفكر يمنع زكاة ماله؟ أهو ده. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ولكن هو دايما الهوى هو الذي يعمي ويصم. قوله تكلم بكلمة، يعني قوله والله لا يغفر الله لك. قوله أوبقت أي أهلكت، ومنه حديث اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات. قوله دنيا وآخرته، لأن من حبط عمله فقد خسر الدنيا والآخرة. أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر، لأنه من أهل النار والعياذ بالله. وأما كونها أوبقت دنيا فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا، وإلا فهي خسارة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح فقد خسر دنياه حقيقة، لأن مآلها للفناء، وكل شيء فان فكأنه لم يوجد. واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك، تجده مر عليك وكأنه لم يكن. أي والله، وهذا من حكمة الله عز وجل لئلا يركن إلى الدنيا. وقد قال وقوله قال أبو هريرة، يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، فيه مسائل. الأولى التحذير من التألي على الله، لقوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وكونه أحبط عمله بذلك. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه. ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ويقصد بهما تقريب الجنة أو النار والشراك سر النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. يشير المؤلف إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. طبعا هنا الحديث لا يدل على أن الرجل كان يجهل، لا، الرجل كان يعلم الحكمة ولكن لا يعلم مدى خطورة الكلمة. وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لما بين لحييه اللي هو لسانه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال لمعاذ كف عليك هذا، يعني لسانه. قلت أي القائل معاذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله، فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب. وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء ومن أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وهو شر لكم والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه الإمام أبو داود. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده، بل يأمره أمرا، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي، وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد، يعني هذا يتنافى مع التوحيد. قوله أعرابي، واحد الأعراب وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجفاء، لأنهم أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قوله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، نهكت أي ضعفت، جاع العيال وهلكت الأموال أي من قلة المطر والخصب. فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن هناك خصب، وجاع العيال لقلة العيش، وهلكت الأموال لأنها لم تجد ما ترعاه. الأموال هنا المعني بها النعم، هي البقر والغنم والمعز والخيل إلى غير ذلك. قوله فاستسق لنا ربك، أي يطلب من الله أن يسقينا، وهذا لا بأس به، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. قوله نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تكون شفاعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، وهذا صحيح. قوله سبحان الله، سبحان الله قاله صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا، وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروف فهي اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر كلم والمصدر تكليم، ومثل سلام اسم مصدر سلم والمصدر تسليم، وسبحان مفعول مطلق وهو لازم المصدر، وحذف العامل أيضا فلا يأتي مع الفعل، فلا تقول سبحت الله سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحوه. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق أو ما أشبه ذلك. وإن شئت أدخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب، لأن مماثلة الناقص نقص، بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. قوله فما زال، إذا دخلت ما على زال الذي مضارعها يزال، صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، كقوله تعالى فما زالت تلك دعواهم، وكقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وجملة يسبح خبر زال. قوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف أثره في وجوه أصحابه وأنهم تأثروا بذلك، لأنهم عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا تنزيها لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاته، وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. قوله ويحك، ويح منصوب بعامل محذوف تقديره ألزمك الله ويحك، وطارة تضاف فيقال ويحك، وطارة تقطع عن الإضافة فيقال ويحا لك، وطارة ترفع على أنها مبتدأ فيقال ويحه أو ويح له. وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى، ولكن بعض علماء اللغة قالوا إن ويح كلمة ترحم، وويل كلمة وعيد، فمعنى ويحك أي إني أترحم لك وأحن عليك. ومنها من قال كل هذه الكلمات تدل على التحذير، فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله ترحما لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام كأنه لم يعرف قدر الله عز وجل. قوله أتدري ما الله، المراد بالاستفهام هنا التعظيم، أي شأن الله عظيم. ويحتمل أن المعنى لا تدري ما الله بل أنت جاهل به، فيكون المراد بالاستفهام النفي. وقوله ما الله جملة استفهامية معلقة لتدري عن العمل، لأن داري تنصب مفعولين لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري. قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، أي إن أمر الله وعظمته أعظم مما تصورت، حيث جئت بهذا اللفظ. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول نستشفع بالله عليك. فإن قيل أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا. والجواب أن يقال إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطى، على أن بعض العلماء قال من سألكم بالله، أي من سألكم سؤالا بمقتضي شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال أسألك بالله. والمعنى الأول أصح، وقد ورد مثله في قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، تؤخذ من قوله سبحان الله تدري أتدري ما الله، وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، تؤخذ من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد فأنكر عليه ذلك، وسكت عن قوله نستشفع بك على الله، وهذا يدل على جواز ذلك. وهنا قاعدة، وهي إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض دل على أن من لم ينكر فهو حق. مثال ذلك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر قولهم والله أمرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أنها حق. ومثلها عدد أصحاب الكهف حيث قال عن قول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وسكت عن قول سبعة وثامنهم كلبهم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن قول إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه، لأنه صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفسه وعبادته. ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. طبعا الحديث هذا له كمالة، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا الكلام مجمل بينه قم يا عباس فادعوا الله. يبقى معنى كلمة كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، دل هذا من بقية الحديث. وتوسلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بطلبهم الدعاء منه، ولهذا جاء في بعض الروايات أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فقال السلام عليكم يا رسول الله، سمعت الله عز وجل يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف فقال العتبي فغلبتنا عيني فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، فقال يا عتبة أبشر الأعرابي أن الله قد غفر له. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواه عنه مجهولون ولا يمكن أن تصح، لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا، وإذ لما مضى بخلاف إذا، والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجد في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيهم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه لقوله نهكت الأنفس، الترحم على المذنب إذا قلنا إن ويح للترحم. باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الشمس ما زالت حية. ها؟ باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. مناسبة الباب للتوحيد، لقد تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد وأن الواجب صد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصا من كل شائبة. قوله انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، لأن الوفود كثرت في ذلك العام ولذلك سمي عام الوفود. أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظم والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل لأن الياء الأولى زائدة. قوله السيد الله لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. على قولهم سيدنا لوجهين. الوجه الأول إرادة العموم المستفادة من أل، لأن أل العموم والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد بني فلان، سيد البشر وما أشبه ذلك. الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهو من معاني الصمد كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. ولم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. قوله تبارك، قال العلماء معنى تبارك أي كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقول تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله. وقول العامة أنت تباركت علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك. قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وجل الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك وسكت ولم ينكر عليه. قوله وأفضلنا أي فضلك أفضل من فضلنا. قوله وأعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول الغنى. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بالمعنى العظمة. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة والغنى. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، الأمر للإباحة والإذن كما سبق. وقوله قولوا بقولكم يعني قولهم أنت سيدنا وأنت أفضلنا وما أشبه ذلك، أو ببعض قولكم يحتمل أن يكون شكا من الراوي وأن يكون من لفظ الحديث أي اقتصروا على بعضه. قوله ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه ودعله يجري معه، لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل، حماية للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا. وعلى التفسيرين فمراد النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأنه أعظم الذنوب. وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأن النفوس تطلبه. وفي باب الربا أيضا حمى الربا بحماية عظيمة حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة، ويكون ذلك ربا محرما مع أنه ليس فيه ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا، لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة، فحماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر. وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. تنبيه، جرى شراح هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله أنا سيد ولد آدم وقوله قوموا إلى سيدكم وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي بواحد من ثلاثة أوجه. الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب والإباحة على سبيل الجواز. الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذ لم يكن هناك محذور. الثالث أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير مثل قوموا إلى سيدكم أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك، لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالك سيدي. والذي يظهر لي أنه لا تعارض أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله عز وجل. وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان واحنا، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيد أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث ولا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله عز وجل. فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محظور فلا بأس به، وأما إن خشي المحظور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحظور هو خشية من الغلو فيه. قولهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النداء موافق لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية معنى آخر أي إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم، فهو كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمحيوه. وعلى المعنى الأول تكون دعاء مضافة إلى المفعول، وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفعل. قوله يا خيرنا هذا صحيح، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا. وقوله ويا ابن خيرنا أي في النسب لا في المقام والحال، وكذلك في قوله وابن سيدنا. قوله قولوا بقولكم سبق القول فيه. قوله لا يستهوينكم الشيطان أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو، ونظيره قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، محمد اسمه العلم وعبد الله ورسوله وصفا له، وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بها في مقام المعراج فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ووصفه في مقام الإسراء، ووصفه بها في مقام المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه بها في مقام الدفاع عنه والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكذلك بالنسبة للأولياء كقوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه العبودية خاصة وهي أعلى أنواع الخاصة، والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقال الشاعر لا تعد إلا بيع عبدها فإنه أشرف أسماء لا تدعني إلا بيع عبدها. ورسوله أي المرسل من عنده إلى جميع الناس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. ورسول الله في قمة الطبقات الصلاح، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبيون فيهم الرسول بل هو أفضلهم، ومن عبارة المؤلف رحمه الله في الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم ورسول لا يكذب. وقد تطرف في الرسول طائفتان، طائفة غلت فيه حتى عبدته وأعدته للسراء والضراء وصارت تعبده وتدعوه من دون الله، وطائفة كذبت وزعمت أنه كذب، ساحر شاعر مجنون كاهن نحو ذلك. وفي قبله فهو في قوله عبد الله ورسوله رد على الطائفتين. قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما نافية، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب، أي ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال. قوله التي أنزلني الله يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم. فيه مسائل: تحذير الناس من الغلو تؤخذ من قوله تعالى ولا يستجرينكم الشيطان، ووجهه أن الرسول جعل هذا من استغراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا تؤخذ من قوله السيد الله، فينبغي أن يقول من قيل له ذلك السيد الله. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استغراء الشيطان، فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلت من استغراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فإن هذا من استغراء الشيطان، وهذا ظاهر الحديث كما سبق. الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي إني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة، ففيها تواضعه صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.